تقدم أن مقتضى مالكية الله سبحانه وتعالى لكل شيء ملكية حقيقية وجودية تكوينية أنه لا معنى لأن يفرض أن للمملوك حقا على مالكه، لأن المملوك بكان التام أصل وجوده وكان الناقص شؤون وجوده كلها مملوكة له سبحانه وتعالى ملكا حقيقيا، خصوصا إذا بنينا على مبنى صدر المتألهين في الوجود الإمكاني الذي قال أنه عين الفقر والحاجة إلى المالك إلى الموجد. وعلى هذا الأساس إذن يستطيع المالك أن يتصرف في مملوكه كيف شاء وأن شاء، لا محذور في ذلك، ولا يوجد أي مانع من عقل أو شرع أو عرف يمنعه من التصرف في ملكه. نعم، إلا ما ألزم نفسه به أنه يتصرف أو لا يتصرف، يعني ألزم نفسه بأن يفعل كذا وألزم نفسه بأن لا يفعل كذا، عند ذلك نستطيع أن نقول أنه يفعل كذا بالضرورة ولا يفعل كذا بالضرورة. والأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقية، هذه الحقيقة بمقتضى قانون المالكية والمملوكية، والأدلة النقلية أيضا تثبت هذه الحقيقة، سواء على مستوى القرآن الكريم أو على مستوى الرواية. أما على مستوى الرواية فكما يتذكر الإخوة ما نقلناه من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا من، فإنه لا العقل يقول لا بد أن يثيب المطيع، لا، الله جعل على نفسه أن يثيب المطيع وجعل ذلك تفضلا لا استحقاقا، لأنه لا معنى للاستحقاق حتى يكون لو سلبه ما هو حقه كان ظلما، لا، لا يوجد حق للعبد على مولاه حتى إذا لم يعطه كان سلبا لذي الحق حقه فيكون ظلما فيكون قبيحا. هذا على مستوى الرواية، وقرأناها فيما سبق الرواية أو في خطبة من نهج البلاغة 216، قلنا إذا كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه فهو هو سبحانه وتعالى. على مستوى القرآن الكريم أيضا هذا المعنى واضح جدا، قال تعالى في سورة النساء الآية 17، عفوا في سورة الأنعام، بالي في سورة الأنعام الآية 54، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن كان الله سبحانه يرحم، هسه الآية تبين واحدة من مصاديق الرحمة، فإن كان الله سبحانه وتعالى يرحم، فما هو منشأ ذلك؟ ليس منشأه أن العقل يقول يجب أن تفعل ولا يجوز أن تفعل، لا، وإنما كتب هو على نفسه. ثم ذكرت الآية مصداقا من مصاديق هذه الرحمة التي كتبها على نفسه، التفتوا إليها، قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. التفت جيدا، هناك قاعدة نحن ذكرناها في أبحاث التفسير، قلنا بأن تذييل الآية باسم أو اسمين من أسمائه تعبر عن الحد الأوسط لإثبات مضمون تلك الآية. يعني هنا لو سألنا سائل لماذا أن الله يتوب على من عمل سوءا بجهالة، لماذا؟ ما هو الجواب؟ يأتي لأنه عادل؟ لا. لأنه عالم؟ لا. لأنه قادر؟ لا. لأنه ماذا؟ غفور رحيم. وهذا معنى أن ذيل الآية هو الدليل لإثبات مضمون الآية. فلهذا أنتم بودي أن ترجعون عندما تقرؤون القرآن، اتدبروا في هذه النقطة، عندما يوجد هناك إدخال للنار وعذاب أليم ونحو ذلك، الآية لا تذيل بقوله إن الله رؤوف رحيم، لا معنى لذلك. تذيل الآية ماذا؟ إن الله ما هو مضمونه؟ شديد العقاب. عندما يقول أنا أعطي لهؤلاء ولا أعطي لأولئك، أنا أجعل البعض من الأنبياء والرسل ولا أجعل البعض من الأنبياء والرسل، لو سألنا القرآن لماذا؟ يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن الآية ما تقول أعلم بماذا، في آية أخرى تقول وهو أعلم بالشاكرين. يقول هذا عندما أعطيه يقوم بحق هذا العطاء فيشكر، أما لو أعطيت غيره يشكر أو لا يشكر؟ لا يشكر، فهو أعلم بالشاكرين. إذن هذا قانون عام في القرآن الكريم، وإن شاء الله أستفيد من هذا القانون، خلي ذهنكم يمي، لأنه البحث هو بحث أساسي ويرتبط بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد ذلك في نهاية المطاف سيتضح وجه الارتباط. إذن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، وهو أن هناك أشياء على الله، ولكنه ما هو منشأ هذا على هذه؟ منشأها ليس هو العقل، منشأها ما هو؟ ها؟ منشأها هو الله نفسه. نعم العقل يستطيع أن يكشف عن بعض هذه الأمور. فلهذا عندما تأتون إلى الآية 17 من سورة النساء، تقول الآية إنما التوبة على الله. هسه أنت إذا ما تجمعها مع الآية 54 من سورة الأنعام، تتصور أن هناك حكم ماذا؟ على الله. نعم يوجد حكم على الله، ولكن منشأ هذه على ما هو منشأها؟ منشأها كتب على نفسه الرحمة. فلهذا نفس المضمون الذي جاء في آية سورة الأنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، هنا أيضا تقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إذن هذه على ما هو منشأها؟ منشأها كتب على نفسه، لا أنه ماذا يوجد هناك عقل حاكم على فعل الله فيقول له ينبغي ولا ينبغي. خب هنا يأتي هذا السؤال، هل ذهنكم جيدا يمي؟ لماذا أن الله يكتب هذا ولا يكتب ذاك؟ كتب على نفسه الرحمة، خب لماذا لم يكتب على نفسه النقمة؟ هنا يوجد جوابان، جواب أشعري يعني بمنطق الأشاعرات، وهو أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا هو المعبر عنه في كلمات علماء الكلام بالإرادة الجزافية. لماذا كتب هذا ولم يكتب ذاك؟ كتب على نفسه أن يثيب المطيع ويعاقب ماذا؟ ها؟ المسيء. لماذا؟ المنطق الأشعري ماذا يجيب؟ يقول لا يسأل عما يفعل، ولو عكس لكنا نقبل. هذا المنطق الأشعري. أما منطق القرآن، منطق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقولون لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعمل على شاكلته، لأن القرآن ماذا يقول؟ قل كل يعمل على شاكلته. وعندما نأتي إلى موجود، هذا الموجود عين الكمال، عين القدرة، عين البهاء، عين كل كمال وجمال، هذا يحتاج إلى الظلم أو لا يحتاج إلى الظلم؟ ماذا تقرؤون في دعاء ليلة الجمعة؟ وإنما يحتاج إلى الظلم ها الضعيف، هذا بيان حد أوسط، والله قياس من الشكل الثاني، والله ضعيف أو قوي ها قوي. إذن يحتاج إلى الظلم أو لا يحتاج إلى الظلم؟ إذن يكتب على نفسه ظلما لو يكتب على نفسه عدلا، أي منهما؟ من الواضح بعد مثل هذا الموجود بما له هذه المواصفات ماذا يكتب؟ يكتب على نفسه عدلا لو يكتب على نفسه ظلما؟ يكتب على نفسه عدلا، يكتب على نفسه ماذا؟ رحمة، ولا يكتب على نفسه ماذا؟ ظلما. لماذا؟ الجواب في جملة واحدة، لأن الظلم ينسجم مع هذا الوجود أو لا ينسجم؟ لا ينسجم، يعني ينبغي له أو لا ينبغي له؟ وهذا هو الذي يكشفه العقل، مو يحكم به العقل. ها اكتفت هذا؟ العقل عندما يقول لا ينبغي الظلم على الله، منشأه ما هو؟ ليس منشأه أن عقلي يحكم، منشأه ما هو؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بعد أن عرفت الله وأسماء الله الجمالية الجلالية الكمالية السبوح القدوس، هذه عرفتها، تقول الله لا يظلم، أو تقول وما ينبغي له أن يظلم، أي منهما؟ يعني فقط تنفي الوقوع أو تنفي شأنية الوقوع أيضا؟ ها نفي الوقوع أعم من ماذا؟ من أنه من شأنه أن يظلم، ولكن هنا لم يظلم. أما الآية ماذا قالت؟ مو الله لا يظلم، وما كان ربك بظلام للعبيد. هذه نفي ماذا؟ مو نفي فقط الوقوع، نفي ماذا؟ نفي الشأنية التي هي أخص من الوقوع. ما أدري واضح؟ فلهذا القرآن الكريم في مواضع متعددة عندما يأتي يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنت إذا لم نكن نوحي إليك ما كنت تعلمها، ما كنت غير ما تعلمها، ما كنت يعني من شأنك أن تعلمها أو ليس من شأنك، لأن نفي الشأنية عنه سبحانه وتعالى عن النبي الأكرم، وإنما نحن بينا، وإلا لو لم نبين أنت باستطاعتك أن تصل إليه أو لا تستطيع، لا تستطيع. إذن التفت لهذه النقطة، خلوا أكمل البحث. إذن القرآن الكريم عندما يقول يكتب هذا ولا يكتب ذاك، أعدل ولا أظلم، أرحم ولا أنقم ونحو ذلك، لو سألنا القرآن لماذا أن الله يفعل ذلك، يقول لأنه قل كل يعمل على شاكلته، والله قوي، الله عالم، الله عادل، الله الله، هذه كلها تأتي من خلال معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. الآن شنو سؤالكم؟ يستحيل وقوعا، بلي، فلهذا بلي وقوعا، بلي بلي إمكانا ممكن، فلهذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وإدخال الأنبياء إلى النار شيء أو ليس بشيء؟ بلي قادر عليه أو ليس بقادره، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ ها؟ لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ الجواب لأنه وعد، والله قال أخلف الميعاد أو لا أخلف، لا أخلف الميعاد، اسمحوا لي. ولكنه عندما نأتي في الوعيد أيضا كان وعيد بالنار، ولكنه أيضا أعطانا كلمة أن لا يخلف الوعيد، أو ما أعطاه كذا كلام، فلهذا يخلف الوعيد أو لا يخلف الوعيد؟ ها؟ يخلف الوعيد، يعدك بنار جهنم ولا يوعدك بنار جهنم، ومع ذلك ماذا؟ يدخل أو لا يدخل؟ فلهذا هناك شبهة ذكرت في باب الشفاعة، التفت جيدا، هاي من الشبهات الأصلية في باب الشفاعة، المنكرون للشفاعة واحدة من شبهاتهم الأصلية هذه الشبهة العقلية، يقولون المذنب بعد أن أذنبه بمقتضى الآيات القرآنية يستحق النار أو لا يستحق النار؟ ومن يعمل سوءا يجزى به، هذا صريح القرآن الكريم. ها؟ والآن نسأل منكم أن رفع العقاب عن المسيء عدل أو ظلم، أي منهم؟ فإن قلتم رفع العقاب ظلم فالظلم لا يصدر من الله، وإن قلتم رفع العقاب عدل فوضعه يكون ظلما. التفتها من الشبهات، فلهذا الشيخ محمد عبده في تفسير المنار ذهب إلى إنكار الشفاء لوجود مثل هذه الأدلة العقلية، قال حتى لو كانت هناك ظواهر قرآنية، هاي الظواهر القرآنية ماذا نفعل بها؟ ها؟ نتصرف في ظواهرها. لماذا؟ لأن هناك دليل عقلي يمنع من قبول الشفاعة، لأن الشفاعة التي هي رفع العقاب عن المسيء، هذا الرفع عدل أو ظلم؟ إن قلتم ظلم، ها؟ فلماذا جعل العقاب؟ إن قلتم عدل فلماذا يعاقب؟ إذا لا معنى لمعاقبته. هناك أجاب أهل المحققون من علمائنا، قالوا له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لو كانت أسماء الله منحصرة في كونه عادلا لتم ما قلت، ولكن من أسمائه أنه رؤوف، من أسمائه أنه جواد رحيم، بالشفاعة نقول بأنه عدل العقاب، ولكنه بعدله يحاكم هذا المذنب، لو برحمته يحاكم، أي منهما؟ إذا بعدله حوكم فإنه يستحق ماذا؟ العقاب. أما إذا برأفته هم يستحق أو لا يستحق؟ إذن بحث آخر، إذن هذني مو نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. من هنا نصل إلى مسألة أساسية، خلوا ذهنكم يمي، وهو أن معرفة أسماء الله هي التي توصلنا إلى معرفة ما يصدر عن الله وما لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى، هي التي توصلنا إلى ذلك. لا العقل بما هو عقل هو الذي يحكم على فعل الله ينبغي ولا ينبغي، الذي يحكم في أفعال الله ينبغي ولا ينبغي هو ماذا؟ ها؟ هو معرفة أسمائه سبحانه وتعالى. وإلا لو نسبت، خلي ذهنك جيدا يمي، لو نسبت إدخال الأنبياء إلى النار وإدخال الفساق والفجار إلى الجنة إلى اسم القادر، هل يفرق بينهم؟ أنه يدخل الأنبياء إلى الجنة لو يدخلهم إلى النار؟ ها؟ القدرة تقول بالنسبة إلي على حد ماذا؟ سواء. ولكن من الذي يقول أنه هذا يقع وهذا لا يقع؟ بل هذا ينبغي أن يقع وهذا ماذا؟ لا ينبغي أن يقع. من الذي يقوله؟ حكمته سبحانه وتعالى، عدله سبحانه وتعالى، ما كتبه على نفسه سبحانه وتعالى. وهذه أسماء أخرى تكون ماذا؟ ها؟ حاكمة على الأسماء الأولى. وهذا بحث من أهم الأبحاث العرفان النظري، وهي المعبر عنها بالحكومة الأسمائية، فإن بعض الأسماء تحكم على بعض الأسماء، لأن كل اسم له مقتضى من المقتضيات، له أثر. ما هو أثر الاسم العادل؟ ما هو أثره؟ أن يعطي كلا ما هو مستعد له. هذا مستعد للجنة، مقتضى هذا الاسم يعطى ماذا؟ الجنة. وذاك مستعد ماذا؟ للنار، مقتضى اسم العادل ماذا؟ يذهب إلى النار. ولكنه الآن هذا الاسم العادل، هناك اسم آخر وهو ماذا؟ الغفور الرحيم، يقف أمام ماذا؟ أمام اسم العادل. يقول يطبق اسم العادل هنا أو لا يطبق؟ وهذه في محكمة الأسماء الإلهية، وهذا الذي يعبر عنه بتزاحم الأسماء. مراد تزاحم الأسماء إذا وجدتها في كلمات أهل المعرفة مو أن الأسماء الإلهية تتزاحم، ما إلى معنى تتزاحم، مراد يعني أن آثارها ومقتضياتها ماذا؟ تتزاحم فيما بينها. هذا يري هذا العبد هم يدخل تحت اسم العادل فلا بد أن يعاقب، فيأتي اسم ماذا؟ الغفور، يقول يعاقب أو لا يعاقب؟ ها؟ وواحدة من معاني شفاعة الأنبياء والأولياء هي هذه، وهو أن يخرج العبد من تحت أثر اسم من الأسماء ويدخله ماذا؟ تحت أثر اسم من الأسماء الإلهية الأخرى. وتفضل. شنو ربطها بالبحث؟ مو استدلال بالقرآن. ما أنا أعوذ بالله، أنا وين استدلت على حجية القطع بالآيات؟ مولانا أنا دا أتكلم في مسألتي، أنا دا أتكلم في مسألتي سيدنا، أنا وين دا أتكلم؟ حديثكم في مكان آخر. أنا دا سيدنا اسمع، بعد سألت أقول اسمع، وبعد أنت سألت الآن اسمع. أقول بأنه أنا دا أتكلم بأنه أساسا مقتضى قانون المالكية لله، سيد الشهيد مستدل بقانون المالكية لإثبات حق الطاعة. ها؟ الآن نريد أن نرى بأن المالكية الحق لله الوجودية بعد تعطي مجالا لأحد أن يكون له حق على الله أو لا تعطي مجالا؟ شنو علاقة باستدلال بحق الطاعة وحجية القطع؟ هذا البحث الآن في هالنقطة فقط، وهو أنت يا سيدنا قبلت أن المالكية معناها هذا الذي يذكر أين؟ في القرآن وفي الروايات إلى غيره. هذه بعد يعطي مجالا لأحد أن يكون له حق على الله أو لا يعطي. هذا حديثنا. هسه ذاك بعد بحث تفسيري، بحث كلامي، فقط أنا أريد أن أبين لك أن العقل عندما يقول ينبغي ولا ينبغي، هذا منشأ ينبغي ولا ينبغي أين؟ ما هو منشأه؟ مو منشأه العقل، منشأه ما هو؟ معرفة أسماء الله. ما أدري واضح؟ نعم، العقل هو الكاشف. هسه من حقك أن تسأل لماذا الله يحكم بعضها على بعضين، ولماذا يقدم بعضها، ولماذا يؤخر بعضها؟ ذاك بحث تفسيري، بحث كلامي، بحث عرفاني موكول إلى محله. خب، إذا اتضح ذلك، اتضح ذلك، هسه تعالوا معنا إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول بحث الإجماع. ماذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ هسه ما أدري هسه يقبل هذا الكلام أو لا يقبله، المهم من يقبله يرد بعد عليه هذا الكلام. التفت ماذا يقول. يقول: هناك قاعدة أسسها علماء الكلام وأسموها بقاعدة اللطف. خب سيدنا، ما هي قاعدة اللطف في علم الكلام؟ يقول: ويريدون بهذه القاعدة التعبير عن الحقوق الثابتة بمقتضى العقل العملي للعبد على ربه. واضح الجملة؟ في قبال ماذا؟ يقول: في مقابل الحق الثابت لله على عبده، اللي تعبرنا عنه ماذا؟ بحق الطاعة. فإن العقل أدرك أن المولى له حق على عبده. في المقابل ماذا توجد؟ مجموعة من الحقوق للعبد على من؟ على مولاه. يقول: ولكنهم في مقابل هذا المسمى بحق المولوية، في مقابل ذلك الحق الثابت لله على عباده، هناك حقوق ثابتة للعباد على ربهم، وهذه الحقوق من باب التأدب والمناسبة مع العبودية يعبر عنها بقاعدة اللطف، وإلا في الواقع هي ماذا؟ حقان متقابلان. وبعبارة أخرى، كما أن الله يجري له ماذا؟ يجري عليه. واضح؟ احنا نريد ننفي هذه سيدنا، بصدد نفي هذه. هسه هو يقول، يقول: وهذا المعنى جاء في جملة من أكابر المتقدمين كالشيخ الطوسي، فإنه ورد في كلامهم هذا المعنى بالنص منقول من كاسيتات السيد، هذه في تقريرات بحثي موجودة هذا المعنى، وبنفس البيان موجود في تقريرات السيد الحائري مولانا، بإمكانكم تراجعوه في بالي، تقدروا تراجعوه في الجزء الثاني صفحة 281، وبالإمكان أن تراجعوا في تقريرات السيد الهاشمي صفحة الجزء الرابع صفحة 305. التفت جيدا، نفس العبارة. يقول: وهي قاعدة متفرعة على أصل العدل الإلهي في علم الكلام، إذ يراد بها إدراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كونه عادلا، وتسمية ذلك باللطف تأدبا، وإلا في الواقع ماذا؟ كما يجري له يجري ماذا؟ يجري عليه. نحن نريد أن نقول بعد هذا الكلام تام في قاعدة اللطف أو غير تامين؟ ها؟ غير تامين. بعد ما هو معناه؟ ما معنى واجب على الله؟ بعد ما معنى واجب على الله؟ يعني الله كتب على نفسه أنه يفعل. لماذا كتب؟ لأنه قل كل يعمل على شاكلته. ما أدري واضح إلى هنا المطلب لولا هذا الحق إن شاء الله بهذا المقدار اتضح. إذا تخلوه بعد البحث والله شيخنا البحث تسلسل يروح، إذا تسمحون خلوه بعد البحث. خو الآن مما تقدم نأتي إلى ما ذكره الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه. ماذا ذكر الأستاذ الشهيد؟ قال، خلوا ذهنكم جيدا لتسلسل الأبحاث، قال إن مقتضى خالقية الله سبحانه وتعالى تحقق مالكيته التكوينية، ومقتضى مالكيته التكوينية البراءة العقلية له حق الطاعة. ماذا استنتج منها الأستاذ الشهيد؟ استنتج من المالكية حق الطاعة في قبال ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني في قبال البراءة العقلية استنتج ماذا؟ أصالة الاشتغال العقلي. هذا كل بيان الأستاذ يتلخص في هذين الجملتين. سؤال، ولا توجد لله سبحانه وتعالى أسماء أخرى يمكنها أن تحكم على المالكية أو توجد؟ ها؟ فإذا استطعنا أن نبرز، خلي ذهنكم جيدا يمي، فإذا استطعنا أن نبرز أسماء إلهية تكون قادرة أن تقف أمام إطلاق المالكية بعد يثبت قبح العقاب لأصالة الاشتغال. أحسنتم. هسه أنا الآن فقط أطرح البحث بنحو نظري، الآن البحث التطبيقي هذا إن شاء الله نبحثه في بحث البراءة العقلية، لأنه هذا مو موضوعه هنا، فقط هذا أريد أن أشير إليه بنحو ماذا؟ بنحو النظرية، بنحو الاحتمال، وهو أنه صحيح أن مقتضى مالكية الله حق ماذا؟ حق الاشتغال، ولكنه يمكن أن نبرز أسماء إلهية أخرى تكون مزاحمة لأي شيء؟ لإطلاق المالكية، ها، لإطلاق المالكية، فتضيق دائرة المالكية في حدود المقطوع به ماذا؟ من أوامر المولى الحقيقي. عند ذلك يثبت قبح العقاب لو حق الاشتغال، ها، يثبت قبح العقاب بلا بيانين. أقول ذكرنا مثل العدل، خلي ذهنك يمي، العدل يقتضي هذا الإنسان يذهب إلى ماذا؟ إلى نار جهنم، ولكن العدل بقي على إطلاقه لو ضيق من خلال اسم الغفور والرحيم. أنت يا سيدنا أقول اسمع عن النقض مالي، أقول ضيقنا دائرة اسم من خلال اسم آخر أو لم نضيق؟ إذن يمكن أن نضيق. هسه من حقك أن سيد تسألني أكو دليل أو لا، أقول هذا بعد في بحث البراءة العقلية. الآن من الناحية النظرية يمكن تضييق حق المالكية أو لا يمكن؟ يمكن. من خلال ماذا؟ مو من خلال عقلي، من خلال ما هو؟ من خلال جملة من أسمائه الأخرى التي تقف أمام إطلاق ماذا؟ أمام إطلاق المالكية. كما أن عدله وحكمته تقف أمام إطلاق قدرته، فإن القدرة مطلقة، ولكن العدل والحكمة ماذا يفعلان؟ يبقيان القدرة على إطلاقها أو يضيقان؟ ها، يضيقان. وهكذا فإن العدل مطلق ولكن الغفران الغفور الرحيم الرؤوف الجواد يضيق ماذا؟ من دائرة العدل. كذلك يمكن احتمالا، نعم لابد أن نبحث أنه يوجد ما يضيق أو لا يوجد. فإن وجدنا ما يضيق إطلاق المالكية فنذهب إلى ماذا؟ إلى قبح العقاب بلا بيان، ولا نرفض مبنى الأستاذ الشهيد أن المالكية تقتضي ماذا؟ حق الاشتغال. أما إن لم نجد من الأسماء الإلهية ما يضيق دائرة المالكية فإنه نبقى على ماذا؟ على إطلاق المالكية وحق الطاعة. على هذا الأساس إذن هذا البحث بعد موكول إن شاء الله تعالى إلى هناك، وأنه ماذا يستفاد من أسمائه سبحانه وتعالى، حتى على أساسه نقول أن العقل في مورد غير القاطعة يقول ينبغي أن يعاقب أو لا ينبغي، لأن السيد الشهيد في مورد الظن والشك إذا خالف العبد أمر مولاه قال ينبغي أن يعاقب أو قال لا ينبغي، قال ينبغي. مشهور ماذا قالوا؟ قالوا لا ينبغي، قبيح قالوا، معنى لا ينبغي لا قبيح يعني قبيح. لنرى أن هذه ينبغي ولا ينبغي أعم من دائرة القاطع كما يقول الأستاذ الشهيد، أو مختصة بدائرة القاطع كما يقول ماذا؟ المشهور. هذا بعد بحثه موكول إلى هنا. إذن فيما يرتبط بنظرية حق الطاعة وأصالة الاشتغال للأستاذ الشهيد في قبال نظرية البراءة العقلية للمشهور، لو سألني سائل سيدنا ما هو تعليقكم؟ تعليقنا هذا بنحو الاحتمال الآن، أما التطبيق هناك موكول إلى محله، يعني أنه الآن نحن لا نقول بأنه ما بينه الأستاذ الشهيد في ملاك الاشتغال غير تام من. لا صحيح هذا، أن الملاك ما هو؟ ها؟ الخالق المالكية بملاك الخالقية والموجودية، ولكن هذا هل يبقى على إطلاقه أو لا يبقى؟ بعد لابد أن نبحث ماذا؟ بمقتضى الأسماء الإلهية وتزاحم الأسماء. خوش. نرجع إلى محل الكلام. أكو في وقت جيد. نرجع إلى محل الكلام، وهو ما هو محل الكلام؟ قلنا بأن ما يدركه العقل من حق الطاعة للمولى الحقيقي، وهو القسم الأول لا القسم الثاني أو الثالث، أن هذا الحق الذي يدركه العقل للمولى الحقيقي هل هو تنجيزي أو تعليقي؟ بينا فيما سبق بأنه لم يقم أي برهان على كون هذا الذي يدركه العقل ما هو تنجيزي، بل كانت عندنا شواهد عقلية على أنه ما هو تعليقي. واضح هذا المعنى؟ وهذا المعنى بشكل واضح يشير إليه الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 50، يقول إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخصه، إذا كان صاحب الحق ماذا؟ أسقط حقه. إذن ما يدركه العقل بالنسبة إلى حق الطاعة للمولى معلق على ماذا؟ ها؟ معلق على عدم إذن الترخيص من المولى ماذا؟ في المخالفة. وإلا صاحب الحق لو أسقط حقه أيضا يدرك العقل وجوب المتابعة واستحقاق العقوبة، أو لا يدرك بعد العقل هنا؟ ها؟ لا يدرك. واضح إلى هنا؟ خب جيد. إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا التساؤل، وهو أنه الوجوه التي ذكرها المشهور بعد لاستحالة الردع عن القطع كلها بعد تكون ماذا؟ غير تامتين. لماذا؟ لأن التفكيك بين القاطعة وبين وجوب المتابعة إذا كانت تنجيزيا فإنه يستحيل ماذا؟ ها، التفكيك بين اللازم والملزوم. أما إذا كان تعليقيا فإنه يمكن التفكيك. وكذلك ما ذكرناه بالنسبة إلى مناقضة حكم العقل، فإن العقل إنما يدرك وجوب المتابعة إذا انقطع أمر، انكشف أمر المولى بنحو القطع. إذا لم يأتي ترخيصه ومع مجيء الترخيص فإنه يدرك العقل وجوب المتابعة ولا يدرك، لا يدركه. كذلك فيما يرتبط بنقض الغراض، من هنا ذكرنا في البحث السابق أنه بناء على هذه البيانات فإن الحق مع أولئك الذين قالوا بإمكان الردع عن القاطع. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يبين وجها آخر للاستحالة. يقول: نحن نقبل الاستحالة، وأن المكلف إذا قطع بأمر المولى فإنه يستحيل الردع عن القاطع، ولكن لا بالبيان الذي ذكره المشهور، بل ماذا؟ ببيان آخر. هذا البيان الآخر لا يوجد فيه مطلب جديد، نفس الذي ذكره الأستاذ الشهيد في الحلقة الثالثة الجزء الأول في صفحة 50 إلى صفحة 52. هناك بيّن وجها فنيا لإثبات استحالة الردع عن العمل بالقاطعة، ولكنه إذا كان الانكشاف بدرجة الظن أو الشك فإن الردع ماذا؟ ممكنون. الإخوة يراجعون هذا المعنى إن شاء الله تعالى غدا نشير إليه، وإذا أكو تعليق هماتي أنا سوف نذكره، والحمد لله رب العالمين. هسه اللي عدة سؤال أنا بخدمة الإخوة.